رب العالمين هذا الكلام اجمالا في بيان بعض الاحكام التي ذكر في الروايات او كلمات الاصحاب ذكر في كلمات الاصحاب عنوان الوالي والامام فيه للاستدلال على ان الاسلام فقها حكوميا هذا من جهه ونحن اضفنا الى هذا الوجه انه هذا العنوان يثبت للفقيه ام لا على تقديري. طبعا هذا ينبغي أن يذكر في المفردات في التطبيقات لكن هنا قدمنا وتعرضنا بمناسبة لجملة من الأموال التي أمرها راجع الإمام. بقي هنا رواية مفصلة مشهورة بمرسلة حماد وهذه الرواية ينبغي أن تذكر بتفصيل في باب الخمس إن شاء الله تعالى، لكن بما أن فيه طائفة من موارد الأموال العامة الخمس والزكاة والأنفال وما شابه ذلك فلا بأس بذكر هذه الرواية لوجود فوائد مهمة فيه، فإن شاء الله بإذن الله تعالى في آخر البحث عند التطبيقات نتعرض لمسألة الخمس بتفصيل أكثر. الآن فقط بمقدار إعاز إلى تصدي الإمام لهذه الأموال. هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكوليني رحمه الله في كتاب الكافي في أبواب الحجة، يعني في الأصول لا في الفقه، رواه في كتاب الكافي في أبواب الأصول. هذه الرواية المرسلة الطويلة لسنده علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم. قال السند صحيح لولا الإرسال ليس فيه مشكلة. طبعا حماد بن عيسى من أجلاء الطائفة من كبار الأصحاب عند رجوعه من الحج مات غريبا بالجحر، معروف أن غريب جحر، وله كتب من أشهر كتبه الصلاة والزكاة وله كتاب النوادر كما قال الشيخ رحمه الله. من المحتمل قويا والعلم عند الله أن الشيخ الكوليني أخذه من هذا الكتاب، لأننا ذكرنا أن الشيخ الكوليني حينما يذكر علي بن إبراهيم عن أبيه غالبا تاريخ له وليس المراد مثلا وجد الحديث سمع الحديث من علي بن إبراهيم وهو سمع من أبيه أبوه، لا، تاريخ إلى كتاب حماد غالبا هاجم. و بلحاظ النقطة التاريخية بينا اصولا سبب انتعاش العلم في قوم، يعني انتشار الروايات كلا في قوم، هو مجيء ابراهيم الهاشم من كوف الى قوم، حمل معه جمل من كتب اصحابنا الكوفيين المعروفين الى قوم، كتب كثيرة انتشرت في قوم من طريق ابراهيم الهاشم سبقا شرحنا الان بكر. فمن المحتمل العلم عند الله هذا كتاب النوادر لحماد عن رواه ابن هاشم في قوم فنقل عنه الكلين، ليس من البعيد انصافا، احتمال قوي جدا، محمد اصله كوفي يقال سكن البصره. وكيف ما كان فبلحاظ المصدر خصوصا ان يكون كتاب حماد صحيح كتابه لا باس به والطريق صحيح علي بن ابراهيم عن ابيه، نعم الموجود في هذا الكتاب في هذه الرواية عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ففي إرسال، وهناك محاولات لجبر هذا الإرسال بأن حماد من أصحاب الإجماع ما شاء الله، قلنا سابقا هذا الوجود لا تنفاشية. نعم من المحتمل قضية عن بعض أصحابنا يكون من جهة النقل بالمضمون والمعنى فلا يذكر اسم الشخص لأنه يريد نقل المضمون، وإنصافا مضمون هذا المعنى في بعض الروايات موجود لكن لا بهذا الطول، إجمالا موجود على كيف ما كان. طبعا إذا أرادوا نقل المضمون غالبا يقولون عن عدة من أصحابنا، عن جملة من أصحابنا، عن ابي عبد الله، لكن لما قال رواه لبعض اصحابنا احتمالا شخص معين، لكن لم يذكر اسمه. على كيف ما كان بلحاظ الاسناد ابتداءا فيه اشكال من جهة الارسال، لكن الانصاف المصدر الاساس وهو كتاب حمال مصدر لا بأس به، والمصدر الثاني عندنا وهو كتاب الكافي ايضا من اجل كتب الاصحاب. وسبقا شرحنا ان الشيخ الكليني رحمه الله مبناه مبنى القدماء، ومبنى القدماء على اعتماد على معرفة النسخ اكثر مما يعتمدون على معرفة الشخص، ان لم يكن لهم بتلك الدرجة ان يعرف هذا الشخص. المهم تلقي الاصحاب بالقبول، قبول الرواية من الاصحاب، مثل حماد بن عيسى الذي هو من اجل الطائفة لا اشكال في جلالته وطاقته، ومن كتابه مقبول يمكن قبوله. هذا بلحاظ السند الموجود عند الشيخ الكليني رحمه الله. ثم ان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه روى هذه الرواية في باب الفروع، يعني في هو التهذيب كله فروع، في كتاب التهذيب بعده، وكذلك في كتاب الاستبصار رواه في الكتابين بإسناده عن علي بن حسن بن فضال. سبق أن شرحنا أن علي بن فضال من الثقات الأجلاء، نعم هو فتحي على ما هو المعروف عنه. قال حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي في كتاب الكافي هكذا، في كتاب التهذيب هكذا، وفي كتاب الاستبصار حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي، ليس في عن أبو الحسن البغدادي. عن حسن بن إسماعيل بن صالح السيمري قال حدثني حسن بن راشد قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه السلام. هذا تعبیر رواهو نحن سبقا اشرحنا ان کلمه روایه اصولا لم یکن به معنی الحکایه که ما فی زمان، بل روایه تتضمن معنی الاعتماد. مثلا روالی کدا حدثنی روالی او روبی توهو، یعنی اعتمدو علی الروایه، معنی لا یربون شیء الذی لا یعتمد، حتی روایه ما کان یربون. مثلا حدثني بهذا الكتاب ما كان يقولون ذاك الذا ما كان متعارف، إذا كان في الكتاب سهم غلط لا يتحملون الحديث الغلط، مثلا متعارف عندهم. لاحظوا في كتاب الشيخ الطوسي في الفارق في أمية بن علي قال أخبرني بكتبه فلان عن فلان بكتبه كلها إلا ما فيها من التخليط والغلو، يعني أصلا لا يدخلون في الإجازة من البداية. هذه طريقة عند قدماء أصحابنا. فلما يقول رواه لي و ذکر رواه لی معنا الاعتماد عليه، اعتمد عليه. فلذا من المحتمل قویا ان حماد بن عیسی عمدن حذف اسمه، محتمل قویا ليس بعيدا. علی بالنسبه الى هذا السند ابحاث السند، خب ليس قرارنا الدخول فيها تفصيلا. حدثني علي بن يعقوب، علي بن يعقوب نتصور انه من كبار الفتحيه لانه في روايات الفتحيه هذا رجل موجود، ولا نعرف عنه شيء، نحن انه من المشايخ عنده، من مشايخ الفتحي. نحن ذكرنا مرارا وكرارا ان هناك في الروايات نجد اشخاص لهم دور اكبر مما ذكروا في الرجال، دورهم في الرواية اكثر مما نعرف عنهم. علي بن يعقوب منهم. انا ابي الحسن البغدادي، اذا كان السند هكذا انا ابي الحسن البغدادي، طبعا المتعارف حاليا ان ابن فضال الابيار يعني علي بن يعقوب، هذا هو المتعارف وهكذا بيستشكل الأستاذ في هذا الإسلام. و اما ابن فضال الابن يروي عن علي بن يعقوب غير متعارف، منحصر في هذه الرواية، لكن الموجود فيه حدثني علي بن يعقوب صريحا حدثني، وطريق الشيخ للكتاب مؤتمر والنص معروفة، لعله فيما بعد سمع من أستاذ والده، هذا صريح بالتحديد حدثني محمد علي بن يعقوب. عن أبي الحسن البغدادي بنان على نسخة التهذيب رجل آخر، طبعا مجهول نانعلم، و بنان على نسخة الاستبصار أبو الحسن البغدادي هو علي بن يعقوب، علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي. احتمال الاستاذ يكون علي بن يعقوب اخر غير ذاك علي بن يعقوب الاخر اللي يروي عنه لا بعيد ثم جاء في عبارات صاحب الوسائل في النسخة كذا قال مثلا في بعض النسخ ليس عن ابي الحسن. نحن ذكرنا هذه النقطة لا بس إشارة واضحة. صاحب الوسائل حينما يروي عن الشيخ الطوسي لا يفرق بين الاستبصار والتهذيب، وهذا خلاف الفن الآن العلمي. ليس من الصحيح نقول في بعض النسخ، لا، في التهذيب شكله وفي الاستبصار شكله آخر. اصولا طبيعة صاحب الوسائل في كتاب الوسائل الشيخ الحر لما يروي عن الشيخ لا يفرق بين الاستبصار والتفسير، إذا شيء موجود في الاستبصار يحمله على التهذيب، تهذيب يحمله على الاستبصار. هذا خلاف الآن في زماننا، هذا الآن في المجامع العلمية لا يقبل هذا الشيء، لا يقال اختلاف النسخ، اختلاف المصدر. يعني في كتاب التهذيب أنا أبو الحسن البغدادي، في كتاب الاستبصار أبو الحسن البغدادي، لكن بما أن مؤلف الكتاب واحد كتابين واحد، الشيخ الحور قدس الله نفسه دائما يحمل على اختلاف النسخ، وهذا غير علمي انصافا، كلام غير متين. أنا الحسن ابن إسماعيل ابن صالح السيمري، حسن ابن إسماعيل لا نعرفه انصافا، ونحتمل بقرينة البغدادي قبل وبعد بغداد، ليس من البعيد أن يكون من علمائنا في بغداد المجاهيل أو الذين عاشوا في جهالة حاولوا أن يعيشوا في الجهالة فرارا من السلطة. قال حدثني الحسن بن راشد، طبعا حسن راشد ثلاثة أشخاص احتمالا عندنا، احتمال قوي أن يكون المراد به حسن راشد المعروف الثقة الجليل، احتمال وارد للعلم عند الله. قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا، انصافا اسناد الكليني أوثق من هذا بكثير، علي بن إبراهيم علي الحمام، هذا السند أطول وفيه المجاهيل، هذا بلحاظ السند. بين المثلين تفاوض يسير موجود، نحن الآن عن العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء، من خمسة أشياء، أشياء غير مسلمة، من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، ملاحة معادن ملح يعني، وفي رواية يونس والعنبر، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه، يحتاج إلى شرح هذا العبارة اللي بين قوسين، المجال لا يجب. خب في مجال آخر يؤخذ ظاهرا مرادا بيونس يونس بن عبد الرحمن، والقائل احتمالا شخص آخر غير الراوي الأخير، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له، يعني الخمس ابتداء 20% تفصل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، طبعا بين من قاتل عليه وولي ذلك في خصوص الغنائم، أما في الغوص لا، نفس المال الكنوز الكنز نفس المال، ويقسم بينهم فيجعل لمن الخمس على ستة أسهم، تفاصيل بحث إن شاء الله في المجال آخر، سهم لله سبحانه عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. من نسيت أن أذكر غير الصفحة الجزء الرابع من التهذيب صفحة 128 إلى في ما بعد. فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله، يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بعنوان السهم المفروض له سهمين من الخمس، لأن الخمس تقريبا يصير 20%، لو قسمت على ستة تقريبا يصير كل سهم 6.5%، بل 3.5%، فتقريبا قريب 7% لرسول الله. و سهم الله و سهم رسوله لولی الامر بعد رسول الله، هذه النقطة لولی الامر بعد رسول الله، یعنی 10% في اختیار الامام، طبعا ولی الامر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الامام المعصوم. النقطة هنا كلمة سهم الله و سهم رسوله لولی الامر بعد رسول الله، كلمة ولی الامر يشمل الفقيه بناء على تمامية أدلة الولاية، عرفت النقطة؟ يعني بناء على ان الادله في النص الفقيه تامه، اذا قلنا ليس هنا بخواب هذا يشمل بناء على التمامية يشمل، انصافا الان في اشكال. فلذا نحن امس بينا انه لابد من البحث في موضعين، في مصرف الامام للرسول الخمس، ثم فيما فرضه الامام للشيعه وللفقهاء في زمان غيبته. محل الاختلاف بينه وبين الغير ان جمله من القائلين بولايه الفقيه وان للامام للفقيه قالوا لولي الامر يشمل الفقيه اصولا، فسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن في تصورنا الروايات الثلاث التي استدللنا بها على ولايه الفقيه وهي روايه ابي خديجه في خصوص القضاء، وما تكون مثل هذا الشيء، روايه به اصطلاح عمر بن حنبل موردها از سلطان و القضاه، یعنی القوه التنفیذیه و القوه القضائیه، و شموله لمثل هذا الامر انه سهم الله و سهم رسوله يشمله محل اشكال. روایه مکاتبت المبارکه الحوادث الواقع ليس في اكثر من الحوادث الواقع. فحينئذ اذا قلنا ان الائمه اجازوا للشيعة التصرف في الخمس لا يسقط الخمس، يسقط الخمس ويتصرف فيه، حينئذ التصرف فيه يكون من صادق الحوادث الواقع. فشمول أصل العبارة للفقيه في زمن الغيبة في غاية الإشكال. وراثة، هذا سهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثة، مراده أنه يصل إليه بالنسب من قبل الله. فله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة من رسول الله من الله و سهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس کمالا، نصف الخمس للإمام المعصوم و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، سهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيله. و ان النصف يكون للساده يحتاج الى شرح ان شاء الله في مجالات. يقسم بينهم على الكفاف والسعه ما يستغنون به في سنته. هذا قلنا كان متعارفا ذاك الزمان انه تقدر المؤونة بمؤونة السنه. اصولا شرحنا ان المجتمعات التي تعيش في اقتصادها على الجانب الزراعي طبيعتهم هكذا، لان الانسان اذا عاش في الاقتصاد على ما يعطيه الأرض على الزراعة، الزراعة تكون سنوية، ولذا شاع عند هؤلاء السنوات الشمسية أكثر من السنوات القمرية. العرب الجاهلي يقول العرب في مكة ما له ارتباط بالشمس، ما له زراعة، حتى يلاحظ غروب يعني حركة الشمس، اعتبارها بالشيء المرئي وهو القمر. طبعا جملة من المجتمعات الأخرى اعتمادهم على السنوات القمرية كالصين، حاليا عندهم سنة قمرية حتى الآن إلى اليومها. ولكن المتعارف أن المجتمعات التي تعيش على ارتباطها بالأرض والزراعة تأخذ القياس في الزمان بالشمس وحركة الشمس، وبلحاظ آخر بلحاظ تقدير الحياة تقدير المعيشة يقدرون بالسنة الشمسية. ولذا لما كان يحصد الحصاد الزرع أو الثمار يأخذ الثمار يجعل منه ما يحتاج ليل سنتي، لأنه لا تعاد عليه مرة ثانية. وهذا هو السر أصولا في أن المؤونة في ذاك الزمان كان تقدر بالسنة، كما تبين أن المراد بالسنة حسب القاعدة في المؤونة هي السنة الشمسية السنة القمرية. ورأيت لبعض المعاصرين أن الأفضل جعل السنة الخمسة من السنوات الشمسية. المتعارف خارجا في تقدير المؤونة هي السنة، لما يقال له مؤونة ليس له مؤونة بلاحظ سنة واحدة بهذه النقطة الاجتماعي. فلذا قال عليه السلام ابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنه شيء عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. سنذكر إن شاء الله تعالى ليس من البعيد أن هذا الشأن الذي هنا ذكر للوالي ينتقل للفقيه، يعني الفقيه يلاحظ هذا الشيء، لأن مسألة الموجودة فيه مسألة العجز والنقص والزيادة والنقيصة. مسألة الزيادة والنقيصة تدخل في عنوان الحوادث الواقع، وأما الحوادث الواقع فرجو فيها دار يمكن دخول هذه المسألة في الحوادث الواقع، فتشمله أدلة ولاية الفقيه. لإنما صار عليها أن يمذنهم لأن له ما فضل عنهم، لإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس، يعني هذا العشر في الواقع نصف الخمس، وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم عن أوصاف الناس. اخيرا شرحنا هذه العبارة، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يسيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض عليه الفتوى. وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل، قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم. ثم قال وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحدون، يعني ليس هذا لكل العرب كما قد صار أو لخصوص قريش مثلا، لخصوص أولاد بني عبد المطلب، ولا منهم في هذا الخمس مواليهم. ثم ذكرنا صادقاً أنه في العبارات موجود فلان مولاهم، مولى يحتمل أن يكون عبدا له وأعتقه، ويحتمل أن يكون مولاهم بالولاء يعني بانتصاب إلى العشيرة. ما الانتصاب إلى العشيرة؟ مثلا أبو صلاح الكناني يقول النجاشي مولاهم، يعني في الأصل ليس كنانيا، لم يكن عربا، وإنما انتسب إليهم بالولاء. ثم أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يبينوا أن من كان مواليا بهذا المعنى بالولاء والانتصاب إلى أهل البيت إلى بني هاشم، مثلا هاشميون لكن لا نسبا ولاء، قال صلى الله عليه وسلم أن الخمس لا يصل إليه ولو الآن عند الناس، يعني متعارف في ذاك الزمان، الآن في العرب هكذا، من صار مواليا لعشيرتين آثار العشيرة تنتسب عليه تترتب عليه، لكن خصوص هذا الحكم لا يترتب على موالي بني هاشم. فقال عليه السلام بل هذا غرض شرح العبارة، ولا منهم في هذا الخمس مواليهم، موالي براد به كلا الاحتمالين، من يكون عبدا عبد بعيد، أن العبد معروف أنه لا يملك، وحتى إذا يملك بعيدا يكون في نظر بهذا المعنى، والمراد ظاهرا بذلك من يكون هاشميا بالولاء لا بالنسب. وقد تحل صدقات الناس لمواليهم هم والناس سوا، اما في الخمس لا، لا يحل الخمس لمن كان هاشميا بالولاء، ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فان الصدقه تحل له خلافا لسيد المرتضى، وليس له من الخمس شيء لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائه. هذا لا ربط له، يعني هذا بيان انه مثلا موالي بني هاشم لا يستحق، محل الكلام. وللامام صفو المال ان ياخذ من هذه الانبار صفوها، مراده من هذه الانبار الغنائم، لان صفو الاموال سبعا شرحنا الاموال التي تقريبا لا نظير لها، قليله في الوجود، مثلا جوهر نفیسه، هذا دخولها في الغنائم واعطاها لشخص سبب مشکل، تقسیمها يسبب نقص قیمتها. فلذا لرفع المشكله ان الله سبحانه وتعالى جعل الصف، و هذا قلنا اضافه الى الجعل الالهي كان متعارفا في الجاهليه، لك المرباع و الصفايا في شعر الجاهلیون، صفايا يعني الامور التي لا يمكن تقسيمها. ها بیع و هم مشکل، لانه ثمن ها غالی جدا، قد لا یبدل الثمن الاساسی. فی کتب تاریخی بعض الحروب الخوارج مادیفی توستر مادی یا مدینه من خوزستان غیره، لما تقلب علی اخذ زوجة الامیر الحاکم، مثلا افضل زوجة جمیله، فاختلفوا في سعرها، أرادوا أن يبيعوها، فبلغ ثمنها لا 70,000. خب مبلغ كبير خارج الفضول، فبلغ سعرها لا 70,000 لأنه زوجة الحاكم كذا فلان. فجاء أهل الخوارج وضرب عنقها، تشاح القوم عليها، قال لا ينبغي النزال على أيين. طبعا ليس هذا طريقا لحل النزال، إذا فرضنا جارية فارهة أو فرس فارهة أو جوهرة ثمينة أفرض مثلا إتلافها، ليس طريقا لحلها. فكان في المتعارف في الجاهلية قبل الإسلام إعطاؤها للحاكم، يعني يدخل في ضمن الخمس، مو يحسب من الخمس، قبل الخمس مثلا احتسابه قبل الخمس. هنا هكذا وللإمام صفو المال. طبعا هل هذا الشيء الذي كان للإمام هذا يجعل للفقيه مثلا في زمن الغيبة أم يجعلها في مصالح المسلمين؟ ذاك شيء آخر. الآن بناء على مسلكنا في أن كل للإمام لم يثبت للفقيه، ابتداء لا يثبت، لابد أن ننظر فيه. وللإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها، الجارية الفارهة، دابة الفارهة، ثوب، والمتاع مما يحب أو يشتهي. مراده مما يحب أو يشتهي يعني يكون ثمينا لا يمكن إعطاؤه لشخص، وذلك له قبل الخصم وقبل إخراج الخمس. ثم لاحظوا وله أن يسد بذلك المال الذي يأخذه بعنوان الخمس ونصف الخمس جميع ما ينوبه من قبل إعطاء المؤلفة، من قبل إعطاء المؤلفة قلوبهم، وغير ذلك من صنوف ما ينوبه. هذا الذي نحن ذكرنا، أن الإمام حينما يأخذ الخمس يصرف في ذلك في بعض الحوائج العامة التي تنوب الحاكم وتنوب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإن بغي بعد ذلك شيئون، أنا أحتمل في هر عبارة هم في الكافي وهم في التهذيب تقديم وتأخير، صار احتمال أنا عندي لم أجد عند غيره، أحتمل تقديم وتأخير، العبارة غير واضح. أخرج الخمس من أول هذه العبارة بعد تلك قبل هذا، وذلك له وله أن يسد بذلك المال، له أن يسد بعد هذه الفقرة كن يأتي، مو هنا مقدم. فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فإن لم يبق بعد، يعني هنا لابد أن يكون وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينام. فإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء له. وليس لمن قاتل شيء من الأراضين وما غلبوا عليه إلا محتوى العسكر، هذه مسألة مهمة إن شاء الله لابد أن نتعرض له مستقلا. اشتهر من القرن، يعني من أحد الخليفة، من أحد عمر، يعني صار كلام، هو كان في زمان رسول، لكن اختلاف الذي حصل بين الصحابة كان في زمن عمر، أن الجيش إذا غلب على مكانين فما هو الشيء الذي يكون من الغنائم، خصوص المنقول من الغنائم يا حتى الأرض من الغنائم. ذهب جملة من الصحابة أن الأرض من الغنائم فلذا تقسم الأرض بين المقاتلين، وذهب جملة منهم أمير المؤمنين لأن الأرض ليس من الغنائم، أرض تبقى موقوفة للمسلمين. وهذا الذي سميت فيما بعد بأرض الخراج. أرض الخراج عبارة عن الغنيمة التي أخذوها في الحرب ولم تكن منقولة، إنها الأراضي. دلت الروايات على أن الأراضي بالخصوص لا تقسم. الشيء الذي يقسم يخرج الخمس منه عبارة عن الغنائم المنقولة، مثلا في زماننا سيارات، دبابات، أسلحة، أمثال، ثياب، ما شابه ذلك. هذه الأموال المنقولة ابتداء تخمس ثم تقسم، صواب الرواية هكذا. وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، أرض لا تقسم، وما غلبوا عليه إلا محتوى العسكر، هذا من جهة. ولا للأعراب من القسمة شيء. المراد من الأعراب هنا ليس مراد العربي، هؤلاء البدو الرحل الذين يرحلون من مكان إلى مكان ليس لهم استقرار، وقد يستعان بهم في الحرب من شبيه المؤلفة قلوبهم. يعني بعبارة أخرى، هؤلاء يتعامل معهم على أساس بإصلاح اليوم أجرة، مثلا نقول تعالوا اشتركوا في الحرب لكل يوم لكم مثلا 100 دينار، مو أن كل ما حصلوا من الغنائم تعطى لهم، يعني بإصطلاح الفارسي روزموز، يستعان بهم يؤتى بهم في الحرب فقد هذا العنوان، مرتزلة بإصطلاح اليوم، المراد في إصطلاح الحرب. هؤلاء يأخذون أجر معينة مثلا كل يوم لكم دينار دينارين ثلاثة أربعة خمسة، لا أنه إذا احتوى على الغنائم، على الغنائم أربعة أخماس الغنائم تقسم، لا يشتركون في قسمة الغنائم، وإنما يعيشون بعنوان أرزاق معينة، أموال معينة تعطى لهم. فمراد وليس بلا للأعراب من قسمة الشيء، وأنه لا يعطى لهم شيء، لا يعطى بعنوان الغنائم، لا يعطى باستباه هؤلاء روحا ليس لهم تباصر. عناصر الإنسان يستعملها في حال معينة ثم يسر
دليل؟ الجسم الغامر
أنا هكذا أحسنت
الجسم الغامر رغم أنه مو أعراب كذلك.
خب هذا مو صحيح، الجيش النظام يكون يشترك في القسمة حسب القاعدة يشترك. لا غرضي أن المرسل واضح ليس للأعراب من القسمة شيء، يعني يعطى لهم أشياء معينة، مقدار معينة، أجر معينة، أما يشتركون لهم دين قاتلوا مع الوالي حتى لو اشتركوا في القتال لا يدخلون في القسمة، لأن رسول الله ثم ان الامام تمسك بسيرة رسول الله صلى الله وسلامه عليه صالح الاعراب. اعراب هم الرحل الذين كانوا في ذاك الزمان بين المدينة ومكة غالبا، فقد استعان ببعضهم، كما ان المشركين في غزوة الخندق، غزوة الخندق الامتياز فيها ان المشركين استعانوا بالاعراب، بنفس الاعراب يغرب الاسلام، فيمكن الاستعانة بهؤلاء الرحل الذي ليس لهم كيان ونظام معين بأن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهن رسول الله من عدوه دهمون أن يستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، يعني هذا سنة رسول الله. وبعبارة أخرى هذه السنة ولو ابتداء نتصور سنة وقتية، لكن الإمام يقول هذه السنة لرسول الله جارية وسنة جارية فيه وفي غيره، ألا لا يعطوا من الغنيمة شيء. ممكن مسلمان باشه نباشه یا اونش مهم نیست، مگر با عنوان جیش باشه. آخه اینا چون میگم عرض کردم نکتهش اینه که اینا وسط ارتش معین نبودن، به اصطلاح ما روزمز بودن، امروز ممکن اینجا باشن در روز اینجا نباشن. فالامام یأخذهم با عنوان اجر معینه او یشترط علیهم شروط معینه، یقول مثلا لهم هم رحل ان هذا المکان لكم، لكم مثلا تأتوا الى هذا المکان للصيف والشتاء، في قبال هذا يستعينوا بهم في الحرب، صوابه ليس لهم في الغنيمة شيء. والأرض التي أخذت عن مثلا بخيل وركاب كأرض العراق مثلا فهي موقوفة، موقوفة إن ثابتة مو وقت مع المصطلح، متروكة في يد من يعمرها، هذه إشارة من الأرض الخراجية. وإن شاء الله نذكر أن الخراج من من الأمور المهمة في بيت المام جزما، يعني قطعا الخراج من الأركان الأساسية في بيت المال. والخراج أول ما وضع في زمان رسول الله في أرض خيبر، ثم وضع في أرض العراق. طبعا أرض العراق اشتهر بأرض الخراج، وذكرنا صادما أن سهل بن حنيف وعثمان أخوه مسح أرض العراق الله عجيب على الخير والبقال والفرس، ومسحها من قصر شيرين تقريبا إلى وادي سماوه، ومن البحر إلى حدود تكريت مسها بستة وثلاثين مليون جريح، فدخل في الحسابات الحكومية هذا العنوان. وأصولا كتاب الخراج لأبي يوسف والإخوة عندهم مجال كتبه أبو يوسف للخليفة في ذاك الزمان هارون الرشيد لأجل هذه النقطة، يبين أن هذه أرض الخراج وأن أصاد كذا وأن خراجها كذا ومقدار مساحتها كذا. فكانت هذه الأرض الحاكم والخليفة يعطيها للمنتسبين غالبا او لمن هو من البلاط الخليفي، فهؤلاء مثلا يعطيها للنصف، مثلا نصف للخليفة ونصف للشخص، والشخص يعطيها بيد باصطلاح الزراء اللي يعبر عنها الزارع الذي كان في عرض الخراج يعبر عنه بالعلج والعلوج. هؤلاء الزراء الذين لم يكونوا يملكون الارض وانما ينتقدون الارض ملك للمسلمين، فقد الزارع شأنه كان يجي يزرع ويدفع الثلثين لهذا الشخص والثلث له مثلا، وهذا الشخص يدفع النصف إلى الحاكم الباقي له. هذا كان متعارف في ذاك الزمان، أصلا طبقة الإقطاعين هكذا وجدت، الإقطاعين إنما وجدت على أساس إقطاع الخليفة له مقدارا من، طبعا غير هذا كان موجود لكن هذا من الأساس الذي حصل في العراق. ويقوم بلي متروك في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصال على مقدار ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج الناس الثلث الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر هذه زكاة غير الخمس اولا يزكي المال من مساقة السماء او سقية سيحا يعني بالغرب و نصف العشر من مساقية بالدوالي والنوابه دوالي هذا اللي متعارف في العراق شو يسموه هذا يعلم بلي اللي في الاصطلاح خاصة ناور لا ناور النوائم ناور كان معروفا بل النوابح ابل والدوالي دلون النوابح عبارة عن الابل التي تدير العجلة وتخرج المال فأخذه الوالي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله تعالى أن الخراج أيضا يكون أمره راجع للفقيه أخذه الوالي هذا الحكم يثبت للفقيه وأصولا إن شاء الله إذا فقد الله نشره بعد قيام الدولة الصفوية في إيران وخصوصا لأن الصفويين سيطروا على العراق فترة من الزمان إلى أن يجوا العثمانيين من جديد صار خلاف هنا في أن أرض العراق خراجيتهم مسألة الخراج طرحت كمسألة مهمة في ذاك الزمان وطرحها مثل الشيخ المحق الكركي باعتبار هو الفقيه الذي الدولة الصفوية بإصلاح تمضي الآثار من طريقه من طريق الشيخ الكركي قرأنا عبارة الصفوية سابقا على إن كيف المطان هناك إن شاء الله نتعرف فأخذه الوالي هذا غرض هذه الكلمة هل الوالي يشمل الفقيه ليس خاصا بالإمام المعصوم يعني الوالي في الرواية مختلفون بعضها يشمل الفقيه بعضها لا خاص بالإمام المعصوم فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله هذا طبعا أخذه الوالي هذا زكاة وليس خمسة العوش أو نصف العوش هذا زكاة في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية أسهم مراده في الوجه الذي وجهه الله يعني هذا من بيت المال له مصرف معين الزكاة من هذا القبيل للفقراء والمساكين ثمانية أسهم مراد مصارف مو أنه تقسيم فقراء ومساكين آخر يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي يعني تصرف هذه الزكاة يكون بيد الوالي إن شاء الله سيأتي أن هذا الحكم يدخل في عنوان أما الحوالة الواقع فيشمل الفقيه يكون من شؤون الفقيه لأن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به حتى إذا كانت الزكاة ناقصة كان على الوالي أن يمنهم من عنده هذا أيضا يشمل الفقيه لا يتصور الفقيه له فقط أن يأخذ الأموال أيضا الفقيه لابد أن يدير عجلة الاختصاص في المجتمع الشيء يعني يلاحظ الزيادة النقص نعم
ليس
المال الخاص ميزان الدولة هنا يا ميزان الدولة لكن إذا فرضنا حتى لنقص لابد من ميزانية أخرى إما من الخراج أو من زعم الإمام من الحقوق الشرعية من الخمس أن لابد أن يرفع الفقر من المجتمع وذكرنا سابقا أن مثل ابن حزم في كتاب المحلى يصرح بأن إذا فرضنا في قرية الزكاة ما كانت كافية لرفع الفقر عن المجتمع مثلا في قرية يقول لابد أن يؤخذ من الأغنياء مال آخر يرفع به الفقر يعني الفقر لابد أن يرفع حتى إذا فرضنا أن الزكاة لنقطة في هذه السنة ما وفت يفتي بذلك صراحة في المحل على أنه الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم هنا يقول فإن نقص من ذلك شيئون ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمنعه من عنده مراد من عنده يعني من الميزانية الخاصة التي جعلت تحت اختياره لما ينوبه مثل الخمس عليها أن يمنعهم من عنده بقدر شبائهم حتى يستغنون بلي بلي تشمل تطبيقا دهن. لكن دليلا تشمل الفقير لا فرق فيه فحينئذ لابد أن يرفع الفقر والحاجة الموجودة في المجتمع ولو ببقية الأموال إذا فرضنا أن الزكاة لم تكفي بذلك يعني الفرق بين كلام الإمام الكاظم صلوات الله سلام عليه و كلام ابن حزم ابن حزم يرى هذا من ولاية العدول المؤمن نفس المؤمنين فيما بينهم يجمعون الأموال ويعطون الفقير ولو من غير الزكاة لكن الإمام يراها من شؤون الوالي والحاكم أن الحاكم والوالي عليها أن يجبر الفقر عليها أن يرفع الفقر حتى ولو كان الزكاة لا تكفي بذلك ولو في طائف من الروايات عندنا أن الزكاة لو أعطيت وصرفت في مصارفها لا يبقى فقيرون روايات كثيرة مو رواية واحدة
وإنما حصل الفقر للناس من جهة منع الأغنياء من زكاتهم. عدة روايات. لكن إذا فرضنا في سنة مثلا الأموال قليلة، سنة القحط مثلا والجهد، على المشكلة مالية موجود، حينئذ على الحاكم على الوالي أن يرفع بمقدار شبعهم، المراد بمقدار شبعهم كناية عن ضروريات الحياة. إذا فرضنا شخص ما عنده تلفزيون، ليس واجب عليه تلفزيون أو ثلاجه، علينا الأكل والمأكل والمشرب والمسكن والاصطلاح والملبس، هذه الضروريات لابد منها. يعني يلاحظ في ذلك ابتداء ضروريات الحياة، مو الأمور التي في الدرجة الثانية، ولو الزمان يقتضي ذلك. هذا لا يلاحظ. لعل كلمة بقدر شبعهم يعني بمقدار ضروريات الأولية من حيث المأكل والمشرب والمسكن والمأكل والملبس، هذه الضروريات لابد. ثم قال ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكلتها. الوالي هنا يشمل الفقيه، لأن الفقيه تصدى لأخذ الخراج. فيدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعضانه على دين الله. الخراج يعني، والخراج قطعا من بيت المال، هذا من مالاش وغذي في جزمة وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. يعني الوالي بعد ليس له أن يتصرف لا في الصدقة ولا أن يتصرف في الخراج. المال الذي جعل له من نصف الخمس، يعني من سهم الإمام بالسلام، بمقدار حاجتي يأخذ والباقي غير حاجتي أيضا يصرف في شؤون المسلمين. و اما یأخذ من الخراج ليس له ذلك، ليس له من ذلك قليل ولا كثير، و له بعد الاخماس بعد الخمس الانفال الاخر. روايه بعد روايه طويله و لوقت الخرج الاخوه راجعون. انا قرأت شطا من الروايه لمعرفه اجمالا ان جمله من الاحكام الماليه المهمه جعلها الاسلام للوالي، و انصافا ان بعضها يشمل الفقيه و بعضها لا يشمل ابتداء، لكن به إجازة من الإمام الحاضر يجوز له التصرف فيها.
صلى الله عليه وسلم.
غدا إن شاء الله في موضوع الحج والمزار بعد لا نقرأ بقية.